الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وذلك قراءتنا على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله وللسامعين.
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الأطعمة، قال شيخنا حفظه الله: الأطعمة جمع طعام، وهو ما يطعمه الإنسان سواء كان مأكولا أو مشروبا، يعني حتى المشروب ممكن أن تسميه طعاما. ما دليل ذلك من القرآن العظيم؟ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فيمكن أن يطلق على الشراب طعاما كما في هذه الآية الكريمة. والأصل في الأطعمة، قال شيخنا: والأصل في الأطعمة الإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال سبحانه: ويحل لهم الطيبات. انتهى كلام شيخنا. يبقى إذن الطعام والشراب ما لم يكن مسكرا أو ضارا الأصل فيه أنه مباح. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنه كل مدة وحقبة من الزمن يخرج علينا بعض الجهلاء من التكفيريين وأهل الضلال، يقولون مثلا شراب الكوكتيل حرام، شراب البيبسي حرام، الكاكولا حرام، كل شيء حرام، حرم علينا عشتنا والعياذ بالله، أفسد الدين والدنيا والعياذ بالله. فالأصل في الأطعمة والأشربة، هذه القاعدة تحتاجها في هذا الباب في الرد على هؤلاء الجهلاء، الأصل في الأطعمة والأشربة هو الإباحة ما لم تكن ضارة أو مسكرة. طالما أن الطعام أو الشراب ليس ضارا ولا مسكرا، الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، لأن الله قال: ويحل لهم الطيبات، في معرض الامتنان والإنعام. نعم.
قال رحمه الله: وهي نوعان، حيوانا وغيره،
يعني المطعوم إما أن يكون حيوانا أو غير حيوان. نعم، كالحب غير الحيوان، كالحب ونحوه. نعم.
فأما غير الحيوان من الحبوب، من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح، إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.
إلا ما فيه مضرة كالسم، لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. إذا هنا عندك أصل الأطعمة كلها مباحة، قال رحمه الله: والأشربة كلها مباحة. نعم. نعم. بترك الإنفاق. نعم، والآية عامة. نعم، إذا أكل الإنسان سما هذا يلقي بنفسه للتهلكة. نعم. نعم، والأصل في ذلك قول الله، قال شيخنا: والأصل في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. والفرق هو الشيء الكثير. وأيضا جاء في حرمة الخمر: والخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل، يعني تستره وتغطيه، ومنه خمار المرأة لأنه يسترها ويغطيها. فقد لعن النبي عليه السلام 10 من الناس في الخمر، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها ومحمولها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء 10 ملعونون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله شرعا، كلهم ملعونون في الخمر. وسواء سميت الخمر خمرا أو مخدرات أو ويسكي أو بيرة أو بنجو أو حشيشة أو نحو ذلك، كل ما يسمى ما يخمر العقل ويذهب العقل كل هذا ملعون من شربه، ملعون والعياذ بالله، مطرود من رحمة الله والعياذ بالله. وتحريم الخمر مجمع عليه عند العلماء كما نقل ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني الإجماع على ذلك، ولا يصح نقض هذا الإجماع. بإذن أنت عندك قاعدة: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. إذا كان الإنسان لو شرب برميلا من هذا الشيء يسكر، فإن ملء الكف منه يكون محرما، يكون محرما، لا يجوز. لأن بعض الناس يقول أنا أشرب زجاجة البيرة ولا أسكر، لكن لو شرب 10 يسكر، يبقى إذن ولو ملء الكف منها محرمة. والبيرة المصرية محرمة من فيها كحول، يسكر يذهب العقل. وما فعله بعض الناس في الأفراح مع الأسف، بدل من شكر الله جل وعلا، بدل من شكر الله تبارك وتعالى وإطعام الناس الطعام الحلال بالوليمة الشرعية ونحو ذلك، إذا بهم يأتون بالمخدرات والخمور والعياذ بالله. قد صدرنا الأعداء هذه الأشياء لإفساد عماد الأمة وأملها بعد الله عز وجل. ولا صح أن تقول أن أمل الأمة هو الشباب، هذه عبارة خاطئة، وإنما الأمل في الله عز وجل سبحانه. وإن قيل ذلك أن الشباب عماد الأمة وأملها، يكون يقال بعد الله عز وجل، فالأمل في الله سبحانه وتعالى والتوفيق بيده جل وعلا وحده. نعم. فالأعداء من اليهود والصهاينة يصدرون لنا الدخان ويكتبون عليه ضار جدا بالصحة، ومن أول من تاجر في الدخان كان تاجرا يهوديا، السجائر أول من تاجر فيها كان تاجر يهوديا، كان مع كولومبس في رحلته إلى أمريكا، يصدرونها إلينا والعياذ بالله. نعم. وينفق الملايين على الدخان شهريا سنويا من شاربيه، ولو أنهم اقتصدوا هذا المال وأنفقوه على المساجد لم تلأت بلاد المسلمين ببيوت الله جل وعلا والعياذ بالله. نعم. نعم. وإذا انقلبت الخمر خلا حلت، يعني إذا انقلبت لنفسها، أما إذا خللت الخمر فإنه يحرم استعمالها، وضع البصل أو الثوم أو الملح فيها حتى تخلل فإنها تكون حينئذ محرمة، أما إذا خللت بذاتها فلا مانع من ذلك. وأما الخل فالأصل فيه أنه حلال ومباح، نعم إدام المؤمن الخل، ولكن والإنسان لا يشكك الناس ولا يشك هو في الحلال، الأصل أنه حلال، إذا قام دليل أنه من الخمر المخللة فحينئذ يكون محرما ولا داعي للشك والريبة. وأما لما رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، يعني كان مما ورثوا الخمر، قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا، قال لا. وهذا يدل على أنه أن الخمر ليست مالا محترم، ولذلك يجوز إتلافه. ولما نزلت آية المائدة وهي آخر ما نزل في الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دلق الصحابة قدور الخمر وكسر الكؤوس والآنية حتى صارت شوارع المدينة وسككها كأنها بحر من خمر. فلو كانت مالا محترما لما سكب في الشوارع والطرقات والسكك، يدل على أن الخمر مال غير محترم. نعم نعم. يبقى إذن الأصل في حيوان البحر حيا كان أو ميتا أنه حلال، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا ما سنبين إن شاء الله لعموم قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فسماه الله صيدا وسماه طعاما سبحانه وتعالى. والأصل في حله هذه الآية، وأيضا لحديث رواه أهل السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأما الحية وإن كانت في الماء، والضفدع وإن كان في الماء، والتمساح، فإنها لا تؤكل لأنها مستخبثة. الحية والضفدع والتمساح وإن كان من حيوان البحر إلا أنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. نعم نعم نعم، هذه فقط. نعم، الشيء الكثير. نعم كذلك الأصل العموم الجواز، كل ما يعيش في البحر جائز، أما ما يعيش في البر والبحر يعني البر مائيات فسيأت الكلام عليه. نعم. نعم، الأصل في الحيوان البري الذي يعيش في البر أنه حلال إلا ما جاء في الشرع أنه محرم. نعم، وهذا مناسب لتكريم الله عز وجل لبني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نعم. يبقى إذن ما يعيش في البر كل ذو ناب وهو سبع فإنه محرم، بخلاف ما كان ذا ناب ولكنه مستأنس كالبعير والبقر ونحو ذلك. أما إذا كان ذا ناب وهو سبع غير مستأنس فإنه محرم. قال شيخنا: كالنمر والفهد والأسد والكلاب ونحوها، إلا ماذا؟ الضبع. إلا الضبع بالعين آخر عين، إلا الضبع. فالضبع حيوان وحشي ولا غير وحشي؟ وحشي، له ناب وليس له ناب؟ له ناب، لكنه مستثنى بما أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفي رواية النسائي، هذه رواية الترمذي، وأما رواية النسائي فقال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فأمرني بأكلها، وهذا صريح، فأمرني بأكلها. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذه هي فتوى، يعني جواز أكل الضبع، فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد 22، وجاء فيه فتوتان 185 و308 الصفحة، ولكن الفتوتين لم يوقع عليهم الشيخ الفوزان، فمعناه أنه يرى لكن يبدو أنه كان العارض آخر. ففي الملخص الفقهي يرى الشيخ الفوزان جواز أكل الضبع، لذلك قاعدة أنه إذا لم يوقع يدل على أنه غير موافق الفتوى هذه ليست مطلقة، قد يكون مريض، قد يكون لم يحضر الاجتماع، لأنهم يجتمعون يوم الأربعاء وأظن يوم الأحد أو السبت للفتاوى التي تأتي للجنة الدائمة العلماء. نعم، فالضبع فتوى اللجنة الدائمة عليه، وفيه الحديث، وبعض العلماء يرى أنه محرم وأنه داخل في كل ذي ناب من السباع ويضاعفون هذا الحديث، لكن الأظهر الذي عليه كثير من أهل العلم أن الضبع مباح. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أن الضبع أخف من غيره في الافتراس وفي يعني في كونه ذي ناب شديد أخف، ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما في إعلام الموقعين. في أحد ما هو الشاملة جهاز ناصر غايب؟ نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين هذا. نعم الصواب أنه محرم لأنه يعيش في البر، وأساءة الكلام فيه، يعيش في البر والبحر فيغلب جانب البر وهو ذناب، هو ذناب ولم يرد فيه نص خاص به. نعم الضب غير الضبع، الضب مباح في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعافته نفسه قال ليس بطعام أهلي، فجره خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأكله على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، فهذا يدل على الجواز، على الجواز، وأنه لا يلزم الإنسان بما كان تعافه نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا في أمور العادات ليس عبادة. وأما قول أنس كما في البخاري في صحيح كتاب الأطعمة لما قال فكنت أتتبع الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، فهذا يعني زيادة في الاقتداء، وليس أن أكل الدباء من السنة، لا، عايز تأكل دباء كل، مش عايز تأكل دباء على راحتك، قد لا يشتهي الإنسان الدباء ولا يأكل. نعم، ها؟ الضب لا أدري الله، لكنه حيوان غبي جدا. نعم، لذلك المقلدون للكفار أشبه بالضب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فالضب في عالم الحيوان أنه غبي جدا، حتى أنه إذا وقف عند باب الجحر وأراد أن يرجع لا يدري أين جحره من فرط غبائه، لذلك المقلدون الكفار شبيهون بذلك، اتبعون لسان من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال فمن غيرهم يعني من غيرهم. نعم، الضبع ربما يأكل الإنسان، نعم، مفترس، نعم، لكن جاء فيه نص نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، جاء فيه نص خلاص. نعم، نعم، يبقى إذن كل ذي ناب من السباع محرم، وكل ذي مخلب من الطير محرم. ومن أمثلة ذلك النسر والرخم، والرخم طائر يشبه على شكل النسر إلا أنه مبقع بسواد وبياض واحدته رخمة، وهو موصوف بالغدر وقيل بالقذر. وكذلك مما هو ذي مخلب من الطير الغراب، فإنه أيضا محرم، والنبي عليه السلام أمر بقتله في الحل والحرم، الحدية وفي لفظ الحدأة والغراب تقتل في الحل والحرم وهي ذات مخلب. نعم، يبقى عندك القاعدة الآن، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع إلا الضبع، فإنه جاء النص بجواز أكله. نعم، المخلب الذي يكون بين يعني في رجل الطائر يشوف. نعم نعم، لا مستوحش هذا، نعم يكون فيه وحشية. نعم نعم، يفترس به النسر، يفترس به والصقر والغراب أيضا. نعم، والحدية. نعم، أنه يكون مفترسا، أما البط والأوز مثلا فإنه غير مفترس. نعم نعم نعم، الإيه؟ البوم كذلك، البوم تأكل أيضا مفترسة. نعم،
ونهى عن لحوم الحمر الأهلية،
ونهى نعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، ومنها أيضا البغال. لماذا البغال محرمة رغم أن النص لم يرد في البغال وإنما ورد في الحمير؟ لأن البغال متولدة عن الحمير، فالبغل يأتي باجتماع ذكر الحمار مع أنثى الفرس فيغلب، فهو أشبه بالحمار. نعم، إلا الحمار الوحشي فجاء النص بأنه غير محرم وجائز. نعم نعم، يأتي خير، يأتي. نعم حمار الأهلي ولا الوحش؟ الأهلي ولا الوحش؟ الأهلي. لا هذا كيف يقينا يعني، لأن أنت بالتكفيريون اللي دائما يشيعوا هذه الأشياء. يقينا، من أين جاء اليقين؟ بعض مين؟ أهل مين؟ لا لا تصدق، الأصل الحلال. ها؟ وصف عندك أيضا؟ الأصل الحل، الأصل الحل. نعم نعم. وإذا نهى عن، طيب أكمل. نعم،
ونهى عن قتل أربعة من الدواب، النملة والنحلة والبلبل والصرد.
والصرد في النهاية لابن الأثير قال: صرد طائر ضخم، في باب صرد قال عن الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود. فهذه الأشياء نهى النساء عن قتلها، والمراد بالنملة التي أرجلها طويلة، وبعض النمل ربما يكون ضارا يجوز قتله ولكن بغير الحرق، بمبيد أو ما شابه ذلك يجوز قتله، ولكن إذا كان ضارا. أما إذا كان غير ضار فإنها أمة تسبح الله. ولما أحرق، لما لدغت نبي الله صلى الله عليه وسلم النملة، حرق واديا من النمل، فأوحى الله إليه: هل نملة واحدة؟ لماذا تحرق كل النمل وتضرب واحدة؟ فإذا كان ضارا العلماء يرون جواز قتله، جواز قتله، ولكن بغير الحرق، لأنه كما في حديث ابن عباس لما أنكر على عجل رضي الله عنه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. يبقى جميع اللهم صل وسلم عليه، جميع الخبائث كل ما تستخبثه النفس محرم كالحشرات والديدان وما شابه ذلك. نعم. نعم، يعني إذا كان هذا الشيء المباح أكل من النجاسات فإنه يحبس 3 أيام حتى ينظف بدنه ويؤكل، ويؤكل بعد ذلك. وأما الخيل فإنه يجوز أكلها لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، الحمر، ويوم خيبر كان في السنة 7، يعني أن هذا جاء متأخرا عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل الخيل. وأما القطة فإنها أيضا محرمة. لماذا؟ لأنها من ذوات الأنياب، وهذه فتوى اللجنة الدائمة في المجلد 22. وأما القوقع الحلزوني، القواقع التي في البحر، هل يجوز أكلها؟ نعم، لأنها من البحر، وهذه فتوى اللجنة الدائمة أيضا. وأما ما كان يعيش في البر أيضا، يعني يعيش في البحر ويعيش في البر، فلا يحل أكله إلا بعد تذكيته، يعني يذكى ويجوز أكله بعد ذلك، مثل ككلب البحر الذي يعيش في البحر والبر، وطير الماء والسلحفاة، فإنه لا بد من تذكية هذه الأشياء. أما السرطان وما يشبهه فإنه وإن كان يعيش في البر وفي البحر فيحل أكله بغير ذكاء خاصة. وأما ما كان يعيش في البر والبحر من غير المستوحش فإنه يجوز أكله بشرط التذكية، يعني يذكى يذبح. نعم نعم نعم، مثل التمساح، هذه فتوى العلماء في التمساح ونحوه. نعم نعم، وألبانها، يعني عن أكلها، أكل لحمها وشرب لبنها. الجلالة الشيء الذي يأكل من النجاسات، كدجاج أكل من النجاسات، تحبس 3 أيام ثم تذبح. نعم نوع. نعم، هذا في البحر، في البر، في قوقع في البر، ها عليه الله اعلم، لا ادري، اول مره اسمع عن قوقع في البر. انتم رايتوه يعني ولا تتكلمون ايه؟ في الشجر، عندنا هنا في الشجر، أنا عشت في الفلاحين يا خطاب سنوات، لكن ما رأيت القوقعة في البر. ها؟ ديدان يعني؟ آه. الله أعلم، لكن الذي نص عليه العلماء قوقع البحر الحلزوني ونحوه يجوز أكله. نعم نعم، الجراد يجوز أكله، فيه نص بدون تذكية، السمك والجراد يجوز أكله بدون تذكية، لا يذبح. وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال يجوز. نعم، حتى ولو كان ميتا السمك والجراد يجوز أكله. نعم لا، هذا ليس بنافع، من يأكل هذا؟ هذا شيء ليس بنافع للبدن. نعم، لكن تكلموا في الدود الذي في الجبن ونحو هذا، هذا ليس بنجس، ليس بنجس. نعم، ولو أصاب بدن الإنسان فإنه لا يلزم غسله. طبعا نحن يلزمنا نحن خاصة هذا الكلام، العادل يستغرب يعني، وهذا عندنا في الجبن المصري متوفر. نعم في ايه على ماذا التابع ليه اكله، ولا انه ليس بنجس ولا مستقذر يعني، حتى لو اكل هذا تبع للثمرة لا يأثم، لا يأثم. نعم لا لا نعم نعم
نعم.
تبخر بحيث لم يبقى منه شيء. أه؟ نعم لا، أي نسبة من الخمر في الطعام تجعله محرما، وهناك فتوى اللجنة الدائمة بهذا برئاسة الشيخ عبد العزيز في المجلد المذكور آنفا، ولذلك يبدو أنهم يصنعون، يحتاجون في صناعة الخنزير أو الحمار الأهلي، يضعون شيئا من الخمر على النار حتى يعني ما أدري تشتعل أو شيء من هذا، فأفسر العلماء بأن هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز استعمال هذا الشيء. لكن لو أنه وضع خمرا على شيء وتحللت هذه الخمر أو ذهبت وبقي الشيء الحلال يجوز أكله، لكن لا يكون شيئا من الخمر أبدا فيه أي شيء. نعم. ولا يتداوى بها ولا يعالج بالخمر، وما يقوله بعض الأطباء من أن البيرة تشفي هذا ضلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها، وإذا حرم الله شيئا حرم التداوي به. لا يقال أن الدخان علاج للنحافة للسمنة، هذا جهل، والطبيب الذي يقول هذا جاهل ينحفه ويأتي له بالسرطان، إذا ما فائدة النحافة إذا جاءه بالسرطان والعياذ بالله. ها؟ وغيره كثير، والتهاب الحلق والذبحة الصدرية والذبحة في الحلق أيضا أمراض خطيرة جدا في السرطان في الدخان. نعم. وأنا لا أدري أي رجل عاقل يشرب الدخان، كيف يعني إنسان، ما معنى أنه يشعل نارا ويمص دخانها في فمه ثم يخرجه بعد ذلك، ما معنى هذا؟ لو تأمل المدخن إذا أخذ الدخان على صدره أو على رئته ثم أخرجه بعد ذلك ليحرق ماله بهذا، ما فائدة هذا له؟ هذا من السفاهة وقلة العقل. أو يخرجه من خيشومه كأنه جرار زراعي، ما فائدة هذا له؟ ويعد هذا يعني شيئا عظيما أنه يأخذ في فمه ويخرج من أنفه. نعم. لا أدري، الله أعلم. نعم. ها؟ أفضل العلماء في الكحول إذا كان بنسبة يسيرة يجوز استعماله، إذا كان بنسبة يسيرة جدا يجوز استعماله، ويرجع في اليسر والكثرة إلى العرف. نعم. لا، الإنسان لو تركه لله سيوفقه الله ويعينه الله، يستعين بالله عز وجل على ترك هذا. ومن أول أسباب هذا ترك المدخنين، أصدقاء السوء المدخنين يتركهم، لأنه ربما يترك الدخان ثم يكون له أصدقاء سوء يشربون الدخان فيرجع إلى الدخان مرة أخرى. نعم نعم نعم. طيب، هذا ما ذكرنا. نعم نعم.
قال رحمه الله باب الزكاة والصيد.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الزكاة والصيد. الزكاة بالذال أخت الدال هي لغة الذبح، ويقال للمذبوح ذكي فعيل بمعنى مفعول، وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق، لأنه يعني الذبح إتمام الزهوق. وأما شرعا فالذكاة معناها ذبح حيوان أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر غير جراد بقطع حلقوم ومريء أو عقر ممتنع. نعم. والزكاة ثلاثة أنواع، ما يزكى به الحيوان ثلاثة أنواع: النحر وهو الطعن في لبة البعير، واللبة هي الوهدة بين أصل الصدر والعنق، والأصل فيه قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. الثاني الذبح، وهو قطع الحلقوم من باطن عند المفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين، والأصل فيه قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم. نعم. والثالث العقر، وهذا يكون في البهيم الذي ندى يعني شرد من صاحبه، فله أن يعقره في أي مكان في بدنه، ثم ينحر إن كان مما ينحر، أو يذبح إن كان مما يذبح. يعني لذلك يقول: لو وقعت بهيمة في بئر فضربها في أي مكان وتحركت حركة غير الميت، هل تجوز هذه أم لا تجوز؟ تجوز. أما إذا لم يضربها إلا بعد موتها أو تحركت حركة الميت فإنها لا تجوز. نعم. يعني ند بعير من صاحبه شرد لا يستطيع أن يمسكه، فيضربه في مكان في بدنه حتى يتمكن من نحره. نعم. نعم. كل حيوان مباح أكله لا يجوز أكله أبدا إلا بعد أن يذكى بنحر أو ذبح أو عقر، إلا السمك والجراد فإنه يجوز أكلها ولو ميتة ولو بدون تذكية. نعم. طيب، لعلنا نقف عند شروط الذكاء إن شاء الله في الدرس القادم، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.